بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو حاتم: من شعار المؤمنين يوم القيامة التحجيل بوضوئهم في الدنيا فرقا بينهم وبين سائر الأمم، وشعارهم في القيامة بصومهم طيب خلوف أفواههم أطيب من ريح المسك، ليعرفوا من بين سائر الأمم في ذلك الجمع بذلك العمل، جعلنا الله تعالى منهم، يعني أنهم يعرفون بالغرة والتحجيل، هذا شعار المؤمنين. وهكذا صومهم يعرفون بتلك الرائحة، كما يعرف الشهيد أيضا، من ضمن ما يعرف به أن لون الدم والريح ريح مسك. ثم قال ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم قد يكون أيضا أطيب من ريح المسك، أطيب من ريح المسك في الدنيا. ثم ساق من حديث شعبة عن سليمان ذكوان عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل حسنة يعملها ابن آدم بعشر حسنات إلى 700 ضعف. يقول الله: إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به، يدع الطعام من أجلي والشراب من أجلي، وللصائم فرحتان: فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه، ولخلوف فم الصائم حين يخلف من الطعام أطيب عند الله من ريح المسك. واحتج الشيخ أبو محمد بالحديث الذي فيه تقييد الطيب بيوم القيامة، قلت: ويشهد لقوله الحديث المتفق عليه: والذي نفسي بيده ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم يجرح في سبيله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون دم والريح ريح مسك. فأخبر صلى الله عليه وسلم عن رائحة كل كلم المكلوم في سبيل الله عز وجل بأنها كريح المسك يوم القيامة، وهو نظير إخبارها عن خلوف فم الصائم، فإن الحس يدل على أن هذا دم في الدنيا، وهذا خلوف ريحة يعني في الدنيا، وإن كانت كريهة، والدم كذلك إذن له رائحة في الدم، غير إلا أن هذا نتيجة الأعمال الصالحة. ولكن يجعل الله تعالى رائحة هذا وهذا مسكا يوم القيامة. وأطال، واختصرنا من تلك الإطالة التي أطال فيها. قلت: وفصل النزاع في المسألة أن يقال حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك الطيب يكون يوم القيامة، فلأنه الوقت الذي يظهر فيه ثواب الأعمال وموجباتها من الخير والشر، فيظهر للخلق طيب ذلك الخلوف على المسك كما يظهر فيه رائحة الدم المكلوم في سبيل الله كرائحة المسك، وكما تظهر فيه السرائر وتبدو على الوجوه وتصير علانية، ويظهر فيه قبح رائحة الكفار وسواد وجوههم. وحيث أخبر بأن ذلك حين يخلف وحين يمسون، فلأنه وقت ظهور أثر العبادة، ويكون حينئذ طيبها زائدا على ريح المسك عند الله تعالى وعند ملائكته، وإن كانت تلك الرائحة كريهة تتغير يغيرها الله، فإنها تكون في الآخرة ليست على هذه الحالة الكريهة، يغيرها الله. وإن رائحة خلوف فم الصائم عند الله يوم القيامة، بعضهم اختار هذه الزيادة، أي أنها تكون يوم القيامة عند الله كريح المسك، كما أن ذلك الدم يتغير إلى ريح مسك وإن كان دما، فيغيرها الله تلك الرائحة أطيب من ريح المسك لأنها أثر طاعة. هذا كلام جيد. وإن كانت تلك الرائحة كريهة للعباد فرب مكروه عند الناس محبوب عند الله تعالى، وبالعكس، فإن الناس يكرهونه لمنافرته طباعهم، والله تعالى يستطيبه ويحبه لموافقته أمره ورضاه ومحبته، فيكون عنده أطيب من ريح المسك عندنا. إذا كان يوم القيامة ظهر هذا الطيب للعباد وصار علانية، وهكذا سائر آثار الأعمال من الخير والشر، وإنما يكمل ظهورها ويصير علانية في الآخرة، ويقول: هو في الدنيا أيضا وفي الآخرة أتم. وقد يقوى العمل ويتزايد حتى يستلزم ظهور بعض آثاره على العبد في الدنيا في الخير والشر، كما هو مشاهد بالبصر والبصيرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن. ولهذا تجد المنافقين أكسى الناس، تجده ضخما ومع ذلك تجده كسلانا في الطاعة، عنده ضعف في بدنه ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: ما عمل رجل عملا إلا ألبسه الله تعالى رداءه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهذا أمر معلوم يشترك فيه وفي العلم به أصحاب البصائر وغيرهم، حتى إن الرجل الطيب البر ليشتم منه رائحة طيبه، وإن لم يمس طيبا فيظهر طيب رائحة روحه على بدنه وثيابه، والفاجر بالعكس. والمزكوم الذي أصابه الهواء لا يشم إلا هذا ولا هذا، بل زكامه يحمله على الإنكار. هذا فصل الخطاب في هذه المسألة، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. فصل. وقوله: وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك مثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضرب عنقه، قال: أنا أفتدي منكم بالقليل الكثير، ففدى نفسه منهم. هذا أيضا من الكلام الذي برهانه وجوده ودليله وقوعه، فإن للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع أنواع البلاء، تأثيرا عجيبا في دفع أنواع البلاء، وعلى ذلك أدلة كثيرة. ولو كانت من فاجر أو ظالم بل من كافر، فإن الله تعالى يدفع بها عنه أنواعا من البلاء، وهذا أمر معلوم. وفي هذا نظر في حق الكافر، فإنه مهدورة في حقه لا يتقبلها الله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إنما يتقبل الله من المتقين. هذا كافر ما يتقبل الله منه، ولكن من المسلم. وهذا أمر معلوم عند الناس، خاصتهم وعامتهم، وأهل الأرض كلهم مقرون به لأنهم قد جربوه. وروى الترمذي في جامع حديث أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. ترمذي 664، وله شواهد مذكورة في مجمع الزوائد، والحديث في الصحيحة 1908. وكما أنها تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى، فهي تطفئ الذنوب والخطايا، كما يطفئ الماء النار، كما يطفئ الماء النار. وفي الترمذي عن معاذ بن جبل قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ صوم جنة، صدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ما رزقناهم ينفقون. الصدقة تطفئ الخطيئة وتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء، فهي من أسباب حسن الخاتمة. الصدقة من أسباب حسن الخاتمة، قلت أو كثرت. أهم شيء الإنسان يكون من المتصدقين الذين ذكر الله عز وجل عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال: وفي تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بمن قدم ليضرب عنقه فافتدى نفسه منهم بماله كفاية، فإن الصدقة تفدي العبد من عذاب الله عز وجل، إن ذنوبه، انظر كيف يجمع الأدلة. إذن الصدقة فدية تفدي بها نفسك من الفتن ومن الشرور ومن عذاب الله ومن غضب الله في الدنيا، فإن الصدقة تفدي العبد من عذاب الله عز وجل، فإن ذنوبه وخطاياه تقتضي هلاكه، فتجيء الصدقة تفديه من العذاب وتفكه منه ولو بشق تمرة. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقوا النار ولو بشق تمرة، نصف تمرة تفديك بإذن الله عز وجل من النار، نصف تمرة، فكيف بأكثر؟ أمر الصدقة عظيم إذا صلحت النية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما خطب النساء يوم العيد: يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. أليس هذا الصدقة للفكاك والإنقاذ؟ أكثر أهل النار، استنقذنا أنفسكم بالصدقة، كثرنا. وكأنه حثهن ورغبهن على ما يفدين به أنفسهن من النار، ولما وعظهن بهذه الموعظة استجاب النساء لهذا الموعظة. كانت الوحدة تهوي بيدها إلى أذنها وتأخذ خرصها وتلقيه، والأخرى إلى حلقها، وتأخذ قلادتها وتلقيها، استجابة عظيمة. وما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهن ذلك إلا فكاكا لهن من عذاب الله ونصحا له بالفدية افتداء. وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم هذا وإلماحة للنساء أن بعضهن آتاها الله مثلا من الذهب ما بلغ النصاب وعندها ربما غير ذلك، فلتتعاهد الفقيرات وبالأخص من أرحامها حتى ولو كان من بعض محارمها، يعني من هو فقير كأخيها كمن يعني ماذا خالتها عمتها قد لا يعرف ذلك ولو من الزكاة ولو باليسير، هذا خير كثير للمرأة. يا معشر النساء، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاه. الفرس الظلف ما فيه شيء، لكن حتى ولو شيء يسير تتعود المرأة الإحسان إلى جاراتها، الإحسان إلى النساء إلى المحتاجات بقليل أو كثير تتعود. إذا تعودت تعتبر هذا الشيء القليل صدقة، ما تدري إلا والله سبحانه يفتح عليها. انفق ينفق ابن آدم، انفق ينفق عليك. ومن الجهل أن تجد بعض النساء يحصل هناك شيء من الأطعمة الزائدة أو الأطعمة التي يعني لو أعطتها بعض القرير الفقيرات أو كذا بعض لنفعتها، فتهمل هذا تلقيه في المزبلة كيس القمامة، جهل. وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديهم فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. واحتسب سائر ما أنت تقوم به من صلة رحم وإكرام ضيف وبعض المناسبات كلها إن احتسبتها كانت في ميزان حسناتك يدفع الله بها البلاء. هذا وغيره كل هذا، حتى الميراث الذي يرثك بعد موتك صدق عنك يدفع الله بك عنك يوم القيامة، به عنك يوم القيامة. فاحتسب حتى ما تجعل فيه في امرأتك صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نفقة تنفقها، هي نفقة واجبة عليك ومع ذلك صدقة. الصدقة بابها واسع، تدخل فيها واجبات ومندوبات وغير ذلك. لولا أن الوقت أتى وإلا فالموضوع في هذا جيد شيق كما يقال، عبارة عن فوائد. هذا الحديث تعمدت نقل كتاب، نقل من كتاب وبالأخص اختصرت منه أهمه، الوابل الصيب، لأنه قد كتب فيه بعض من راح هكذا وهكذا وقرأه علي وأخذ من الوابل الصيب، غالب ما أخذ من الوابل الصيب، وأنا نصحته بشرحه. نعم، والله المستعان. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.